لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا مات التصبر في انتظارك أيها المحيل شريعة ماذا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطاف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحته آل أمية ظامي ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فطله رضيعا تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورمى وهجموا على خيامه الأعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما قتل في الحريبة زلزل الكوفة وكربلاء وانسف الشامات واسأل عن الوقفات بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبه واسأل هل الكوفة عن اللي شهرها واسأل هل الكوفة عن اللي شهره وفي وسط مجلس باليتامى وقفوا يعرفون من جده ومن امها ومن ابوها وياه يا اخوتها ومن هي وتوقف غريبة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها لا زال الحديث متصلا من خلال هذا المقطع الشريف من زيارة سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه المعروفة بزيارة وارث والواردة عن مولانا الصادق عليه السلام لا زال الحديث متصلا حول خصائص الأئمة عليهم السلام في نشأة عالم الدنيا عند ولادتهم وتقدم بيان ثلاث من الخصوصيات للمعصومين عليهم السلام عند الولادة الخصوصية الرابعة من خصوصيات المعصومين عليهم السلام عند الولادة أن الليلة التي يولد فيها المعصوم لا يولد فيها مولود إلا وكان من أهل الإيمان، وهذا ما نصت عليه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال إن الليلة التي يولد فيها الإمام لا يولد فيها مولود إلا وكان مؤمنا، وإن ولد في بلاد الشرك، يقول الصادق عليه السلام، وإن ولد في بلاد الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة الإمام عليه السلام. هذا نص الرواية، وإن ولد في بلاد الشرك نقله الله إلى الإيمان ببركة الإمام عليه السلام. متحصل من هذه الرواية أن من يولد ليلة ميلاد الإمام عليه السلام يكون مؤمنا، إنما وقع الكلام بين الأعلام في أن المقصود من الليلة التي يولد فيها الإمام هي الليلة من نفس السنة التي ولد فيها الإمام عليه السلام، أو هي الليلة التي تدور مدار السنين. بعض الأعلام ذهب إلى أن القدر المتيقن من هذه الخصوصية هي ليلة ولادة المعصوم في السنة التي ولد فيها دون غيرها من الليالي، وذهب البعض الآخر من الأعلام إلى أن المقصود من الليلة هي الليلة التي تدور مدار السنين، فالذين ولدوا ليلة ميلاد الإمام الحسن عليه السلام في سنة ولادة الإمام، أم الذين ولدوا في هذه السنة في ليلة ولادة الإمام، كل من يولد في ليلة ولادة الإمام وإن كان في بلاد الكفر يكون من أهل الإيمان وينقله الله من بلاد الشرك إلى الإيمان ببركة أنوار المعصوم في تلك الليلة. الخصوصية الخامسة من خصوصيات المعصومين عليهم السلام عند الولادة السلطنة والإحاطة بالعلم. شنو معنى الإحاطة بالعلم؟ عندنا رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن نطفة الإمام من الجنة، وهذا مرت الإشارة إليه في أن نطفة الإمام تتكون من تحت العرش ويخلقها الله بيده سبحانه وتعالى كما هو نص الرواية. إن نطفة الإمام من الجنة، وإنه إذا وقع على الأرض وقع وهو واضع يده على الأرض ورافع رأسه إلى السماء. هذه كيفية ولادة المعصوم، يقع وقد وضع يده إلى الأرض ورفع رأسه إلى السماء. الراوي يقول سألت الإمام، قلت ولم ذاك جعلت في ذاك؟ ليش المعصوم إذا ولد يولد بهذه الكيفية، يده على الأرض رأسه إلى السماء؟ قال لأنه يسمع مناديا من جو السماء، من بطنان العرش، من الملأ الأعلى، يا فلان ابن فلان اثبت، فإنك صفوتي من خلقي وعيبة علمي، لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ومنحت جناني وعزتي وجلالي، لأصلين كل من عاداك أشد العذاب، وإن وسعت عليهم في الدنيا من سعة رزقي. فإذا سكت المنادي التفت الإمام إليه وقال شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام فإذا قال ذلك أعطاه الله العلم الأول والعلم الآخر واستحق زيارة الروح في ليلة القدر. هذه الرواية تصرح بأن المعصوم عند الولادة بعد مناجاة الله يمنحه الله العلم الأول والعلم الآخر صلوات الله وسلامه عليه، فتكون له سلطنة منذ ولادته على علوم الأولين والآخرين. زين، هنا عندنا أمران ينبغي الالتفات إليهما. أمر الأول، بعض الباحثين، بعض الكتاب الذين كتبوا عن سيرة الأئمة عليهم السلام، عندما يمروا بقضايا الأئمة العلمية في صغرهم، مثلا من يجي إلى قضية الإمام الحسن عليه السلام، أمير المؤمنين يسأل، يقول اسألوا هذا الصبي، يحولهم إلى الإمام الحسن ويسألون من الإمام الحسن عليه السلام. أو مثلا أبو حنيفة يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيرى في مجلسه الإمام الكاظم صبيا صغيرا، يسأل من الإمام الكاظم والإمام الكاظم يجيبه. دول مجموعة من الباحثين عندما يمرون بهذه الصور في حياة الأئمة يقولون الأئمة يتصفون بنبوغ وعبقرية مبكرة. شوف الإمام وهو طفل صغير عند حالة من النبوغ والعبقرية بحيث يستطيع أن يجيب على أسئلة السائلين مهما كانت. احنا نقول هذا التعبير تعبير خطأ. تعبير عن الأئمة بأن لديهم نبوغا وعبقرية مبكرة تعبير خاطئ. ليش؟ انت متى تقول عن انسان بانه صاحب نبوغ؟ لما يجيك مثلا طفل صغير يحفظ القرآن ويستطيع ان يجيب بآيات القرآن ويحفظ المعاني القرآنية، تقول هذا الانسان نابغة. لما؟ لانه تجاوز مستواه الطبيعي. متى ما تجاوز الانسان مستواه الطبيعي في التفكير يقال عنه بأنه نابغة، يقال عنه بأنه عبقري. إذا تجاوز المستوى الطبيعي المحدد له. المعصوم لم يتجاوز مستواه الطبيعي. المعصوم عندما يجيب عن أسئلة السائلين ويفيض على الناس بمعارفه وعلومه وهو في مقتبل عمره وهو في صغر سنه، معصوم لم يتجاوز مستواه، بل هذا لازم إمامته صلوات الله وسلامه عليه، لازم إمامته أن يكون قادرا على إجابة السائلين وأن يكون محيطا بالمعارف الإلهية والعلوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن المعصوم لسنا نفترض في شأنه حدا معينا وقد تجاوز هذا الحد حتى نعبر عن هذه الحالة من التجاوز بأنها نبوغ وعبقرية. لا، هو مستواه الطبيعي، هو شأنه الاعتيادي أن يكون ملما بجميع المعارف الإلهية منذ أول لحظة من لحظات حياته صلوات الله وسلامه عليه. فالتعبير عن الأئمة بأنهم أصحاب نبوغ وعبقرية تعبير مجانب للصواب تماما. الأمر الثاني الذي نقف عنده، هذه الرواية تصرح بأن الإمام، ورواية أيضا مثلها واردة عن الإمام الصادق، يقول إذا وضع يديه على الأرض، معصوم إذا ولد ووضع يديه على الأرض قبض علوم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقول هذا المعنى هل ينسجم مع ما أوضحناه سابقا من أن الأئمة في النشأة النورية وهم أصحاب إحاطة علمية؟ نحن في عالم الأنوار ذكرنا بأن الإمام وهو في نشأة عالم الأنوار عنده إحاطة بالمعارف الإلهية، لذلك قلنا هناك خلقكم الله محدق، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، جعلهم محدقين بعلمه الإلهي سبحانه وتعالى، لذلك علموا الملائكة علم التوحيد وعلم المعارف الإلهية. إذا كان الأئمة منذ النشأة النورية يحملون العلوم والمعارف، إذن شنو معنى هذا الرواية؟ إذا وضع يديه على الأرض قبض علوم الأولين والآخرين. نحن نقول لا يوجد تناف بين هذه الرواية وبين تلك الرواية. شلون ما يوجد تنافي؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية التي قد تقتنص من كلام العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان. العلامة الطباطبائي يقول هنالك فرق بين العلمين، بين العلم الذي كان عندهم سابقا وبين العلم الذي يكون عندهم لاحقا. العلم السابق علم إجمالي، علم الموجود عند المعصومين قبل ذلك إنما هو علم إجمالي، وأما العلم اللاحق فهو علم تفصيلي، معصوم قبل أن يوجد في الدنيا عنده علم، لكن هذا العلم علم إجمالي. متى يتفصل هذا العلم بجميع فروعه وخصوصياته؟ عندما يولد المعصوم عليه السلام ويضع يديه على الأرض يقبض كل علم أنزله الله إلى الأرض، صير عنده علوم تفصيلية. النظرية الثانية تقول الفرق بين العلمين هو أن العلم الأول، العلم الذي كان عند الأئمة في عالم الأنوار، كان عند أبدانهم النورية المؤيدة بروح القدس. نحن قلنا في عالم الأنوار الأئمة كانوا أبدانا نورية لا روح فيها لا أرواح فيها، فقط روح القدس هي التي كانت تؤيدهم ومتلبسة بأبدانهم النورية صلوات الله وسلامه عليهم. فعلمه في النشأة النورية كان ببدنه النوري المحاط بروح القدس، أما العلم الذي يقبضه في الدنيا فهو العلم الذي تقبضه الروح الحيوانية التي بها الحياة في عالم الدنيا. هذه الروح الحيوانية التي نحن نعيش بها ويعيش بها المعصوم في عالم الدنيا ما كانت موجودة في عالم الأنوار، ما كانت هنالك موجودة، لذلك هذه الروح هي التي تقبض العلم في الدنيا. فإذا لا يوجد تناف، المعصوم ببدنه النوري وبروح القدس كان قد أحاط بجميع العلوم والمعارف، هذه الروح الحيوانية تقبض العلوم من روح القدس من البدن النوري عند الولادة. فإذا لا يوجد تعارض ولا تناف بين الروايات، ذاك العلم الأول في النشأة النورية للبدن النوري المحاط بروح القدس، والعلم في النشأة الدنيوية للروح الحيوانية التي تستلهم العلم والمعارف من البدن النوري المحاط بروح القدس. فلا يوجد تناف بين الروايات. على أي حال المعصوم من خصوصياته عند الولادة أنه يحيط بعلوم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. خصوصية ثالثة للمعصوم عند الولادة التخاطب مع الله سبحانه وتعالى، وهذه الخصوصية ليست لغير محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. إذا ولد المعصوم تبدأ حالة من المناجات، وتبدأ حالة من المحادثة بينه وبين الله في أول لحظة من لحظات الولادة، كما سمعت الرواية يسمع مناديا من جو السماء، من بطنان العرش، من الملأ الأعلى: يا فلان ابن فلان اثبت، فإنك صفوتي من خلقي وعيبة علمي، لك ولمن تولاك أوجبت رحمتي ومنحت جناني. هذا التخاطب بين الله وبين المعصوم بأي كيفية يكون؟ شلون هذا النوع من التخاطب؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى مع البشر له طرق ثلاثة كما نبه على ذلك القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. القرآن المبارك يصرح بأن طرق التخاطب بين الله وبين أوليائه ثلاثة: الأول هو الوحي، الوحي يعني الإلهام، يلهم المعصوم في قلبه وينقر في قلبه، هذا كيفية. طريق الثاني من وراء حجاب. من وراء حجاب يعني ماذا؟ قل مفسرون: يخلق له الكلام، كما تخاطب الله مع موسى عليه السلام فإنه خلق له الكلام، لكن من أجل أن لا يتوهم بأن هذا التخاطب لزم منه رؤية الله سبحانه وتعالى، القرآن عبر قال: أو من وراء حجاب. الطريق الثالث هو الطريق المتعارف لأكثر الرسل عن طريق الملك. لذلك أنت تسمع بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان إذا نزل عليه الوحي يغمى عليه، تصيبه الغشية. لماذا تصيبه الغشية؟ بعضهم يتصور لأنه يرى جبرائيل، بل بعضهم يصرح يقول لأنه يرى جبرائيل فما يتحمل، النبي بمجرد أن يرى جبرائيل ترتعد فرائصه تصيبه الغشية. جبرائيل ما هو؟ ما هي قيمته في قبال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان جبرائيل إذا دخل على رسول الله قعد بين يديه قعدة العبد. شلون العبد الذليل يجلس بين يدي مولاه؟ هكذا كان حال جبرائيل، إذا جاء إلى النبي ترتعد فرائصه ويجلس بين يدي رسول الله كجلسة العبد الذليل. جبرائيل هو الذي يخشى رسول الله ويرتعش إذا رأى رسول الله، وليست المسألة بالعكس. إذن رسول الله لماذا تصيبه الغشية؟ لماذا يغمى عليه؟ زرارة يسأل الإمام الصادق، قل: سيدي بلغنا أن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه الوحي أصابته الغشية. قال: بلى، إذا لم يكن بينه وبين الله أحد، ذاك إذا تجلى له الله. إذا تجلى الله للنبي الأعظم وخاطبه من غير توسط أحد كما كان في ليلة المعراج أصابته الغشية وأغمي عليه صلى الله عليه وآله. هذا الطريق من التخاطب هو الذي يخاطب به الله المعصومين عليهم السلام لحظة ولادتهم، تخاطب مباشر، يسمع المعصوم نداء من جو السماء، من بطنان العرش، من الملأ الأعلى: يا فلان ابن فلان اثبت، فأنت صفوتي من خلقي وعيبة علمي، لك ولمن تولاك أوجبت جناني، أوجبت رحمتي ومنحت جناني وعزتي وجلالي لأصلين كل من عاداك أشد العذاب. وتبقى طرق الاتصال بين المعصوم وبين الله سبحانه وتعالى طرق مختلفة طوال حياة المعصوم، تارة بالمباشرة وتارة عن طريق الملك. يا حسين حل من إحرامك، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. أنا سادسكم في الكساء، أنا جبرائيل، حل من إحرامك أبا عبد الله. وصمم الحسين على الخروج من مكة وأمر بتجهيز الهوادج والمحامل، وجهزت الهوادج وجهزت المحامل. تقول الرواية عن الإمام زين العابدين: حينها وضع كرسي لسيد الشهداء، وصار الحسين يشرف على تجهيز الهوادج والمحامل. يقول الإمام زين العابدين: فكانت كل ساعة تخرج امرأة علوية بيد رجل علوي، يمسكها من يدها يصعدها هودجها. شوية طلعت ليلى بيد الأكبر أصعدها الهودج، شوية طلعت رملة بيد القاسم أصعدها الهودج. يقول وقتها إجا واحد إلى الحسين قال له: سيدي ومولاي، إن أختك الحوراء زينب تقول: من الذي يصعدها هودجها؟ ليلى أصعدها الأكبر، رملة أصعدها القاسم، زينب من الذي يصعدها؟ أبناؤها؟ إخوانها؟ من الذي هو متكفل بهذه المهمة؟ قال: أين عنها أخوها أبو الفضل العباس؟ هو المتكفل. أقبل العباس إلى أخته زينب، أمسكها من يدها، قال لها: أخي أنا أخوك، أنا كافلك، أنا حاميك، لا تخافي لا ترتاعي. أمسكها وجاء بها أصعدها الهودج، نادت بكافلها شديد العزم والباس: شمر اردانك وانشر البيرق يا عبا. نادت بكافلها شديد العزم والباس: شمر اردانك وانشر البيرق يا عبا. جني عاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة. قالها: يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين، لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعين. لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم بابون. قالت: أعرفك في الحرب يا أخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي. يا هل يرد الخيل لو هجمت علينا، وهلت دموع العين من حاد الضعن صاح، عباس قايدها وحاديها الطرماح، بهالحال وهي تصيح عزي يا خلق راح، وحسين قدام الضعن يا
يمشي بسكينة ومن كربلة ومن كربلة ساق الضعن كلهم أعادي ومن كربلة ساق الضعن كلهم أعادي شمر الخنقايد وزجر الرجس حادي شمر الخنقايد شمر الخنقايد وزجر الرجس حادي مرت مرت وهي تستر وجهها وجهها بين ونادت يا قايد ناقتي عنك مشينا هذي نساؤك من يكون إذا سرت أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات